السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاخوه الكرام الاحباب، في البدايه ان شاء الله تعالى يكون اخر لقاء معنا غدا ان شاء الله تعالى، بس لان طال بنا المقام في اللقاء الماضي فمعلش تصبروا معنا اليوم بعد المغرب. سنتكلم من الان الى المغرب في دور المنافقين، ثم بعد المغرب ان شاء الله تعالى في المحطات الرئيسية للنبي عليه السلام اللي هي الحديبية وفتح مكة وما بعدها بإذن الله تعالى. فتصبرون صلى الله عليه وسلم لكم. الحقيقة يعني أنا أدعو الله جل وعلا أن يجزي من أتى في هذه الساعة في هذا البرد وفي هذا المطر، أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، فالله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للمنهج ان شاء الله سأذكر لكم بعد كل موضوع اللي علينا وسأعيد ما مضى بإذن الله تعالى بإيجاز. بالنسبة للدرس شيخنا الشيخ مصطفى، هل نكمل الصورة ولا يكمل بقية الأدب؟ بس نكمل الصورة مثلا، يعني ممكن لو كمان لقائين. انا بالنسبة لي يخلص بكرة ان شاء الله. شيخنا الشيخ مصطفى نكمل كمان لقائين مثلا يخلص الصورة. طب الموافق ايه رايك؟ على ايش مصطفى يكمل؟ ما شاء الله، جزاكم الله خير. ان شاء الله نشفع عند شيخنا ان يكمل ان شاء الله تعالى. ان شاء الله الكلام عن المنافقين كما قلت لكم في اللقاء الماضي، لقاؤنا الليل الان مع المنافقين. وانا اعلم ان اللقاء مع المنافقين لقاء صعب. فلقاء المنافقين يحتاج الى بلاغه، ويحتاج الى سداد، ويحتاج الى فهم، لان الله جل وعلا امرنا ان نجاهد هؤلاء بالقران. قال تعالى: وجاهدهم به شهادا كبيرا. اللقاء مع المنافقين لقاء صعب، لقاء شديد، لان المنافقين ماخوذون من النافقاء. النافقاء هو عباره عن مكان يستتر فيه الجربوع او اليربوع. الجربوع لما بيدخل في الجحر مثل اللوبه، بين باب متغطي وباب مكشوف، حتى اذا اتاه عدو من الباب المفتوح ذهب الى الباب المستتر وازال بعض التراب وفر. هذا هو المنافق، يظهر خلاف ما يبطن، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وحتى تعلم ايها الكريم خطر النفاق وخطر المنافقين، اقرأ مطلع سورة البقرة في اول القرآن لتفاجأ، واقول لتفاجأ، ان الله جل وعلا تكلم في ثلاث ايات عن اهل الايمان عن المتقين، ثم بعدها تكلم الله جل وعلا في ايتين اثنتين عن الكافرين، ثم تكلم الله جل وعلا في 13 آية أو في 13 آية عن المنافقين. يعني المنافقين طال الكلام عنه، بل سورة التوبة التي كما قال عنها ابن عباس هي سورة الفاضحة التي أنزلها الله جل وعلا بقوله: ومنهم ومنهم ومنهم، ليفضح الله جل وعلا المنافقين. وكذلك سورة البقرة وسورة النور وغيرها أظهر الله جل وعلا فيها النفاق، بل أنزل الله جل وعلا سورة سماها باسم منافقين ليفضحه الله جل وعلا. فالنفاق خطره فتاك. المنافقون يكفيك تحذيرا من الله جل وعلا لهؤلاء المنافقين قول الله جل وعلا: هم العدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. المنافقون ورم سرطاني يخرج في جسد الأمة الإسلامية خلفا، ويغتنم ضعفا للأمة الإسلامية. هذا الورم السرطاني يغتنم ضعفا للأمة ليظهر. لذلك النفاق لم يظهر في مكة، إذ المسلمين كانوا ضعفاء، إنما كان بداية النفاق مع العصر المدني مع ظهور قوة المسلمين. ساعتها خاف المنافقين المنافقين. نسأل الله تعالى أن يزير ما يأكل النفاق. والحقيقة أقول لكم أنه ينبغي على كل مؤمن مخلص أن يخشى النفاق. ينبغي على كل مؤمن مخلص أن يخشى النفاق. فكما قال الحسن البصري: ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. لذلك أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حذيفة بن اليمان الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فقال عمر لحذيفة: نشدك الله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فقال حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فالنفاق خطره أنهم العدو، خطره أنهم لا يظهرون أنك تجهل بهم، كما قال الله جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. لكن بفضل الله جل وعلا أن الله تعالى يعطي المؤمن بسجيته وبإيمانه وبفطرته وبقلبه الصادق الصالح يعطيه الله جل وعلا سدادا، فيعلم الله فيعلم الله جل وعلا المؤمن من هو المنافق في لحن قوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. من صفات هؤلاء المنافقين أنهم يلبسون على المؤمنين بأيمانهم الباطلة، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله. يدرك ويقسم بالله أنه مؤمن أنه صالح، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. ومن صفات هؤلاء المنافقين أنهم طيب المظهر، طيب اللسان، طيب الكلام، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني لدود يعني شديد المخاصمة شديد العداوة، وهو ألد الخصام. وإذا تولى هذا الذي يظهر منه، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فيسعى في الأرض فسادا فتراه يفسد من وراء الناس. والله جل وعلا يقول عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. النفاق خطره شديد. لذلك فإن أخوف ما خافه النبي على الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. من ربما يكون هذا المنافق وجيها صاحب دين في الظاهر، صاحب دعوة في الظاهر، صوته طيب بالقرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث يخوفنا جميعا، وهو في مسند أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. نسأل الله تعالى أن يزير رأيكم النفاق. فالنفاق الله جل وعلا يحذرنا منهم، بل ويحذرهم الله جل وعلا ويخيفهم ويخوفهم أن الله جل وعلا قادر أن يفضحهم، كما قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل. لا، ما يعلم أحد منا أن فلانا بعينه منافقا، ما يعلم. ليه؟ لأن النفاق في الأصل محله القلب، صح؟ والنبي عليه السلام أمرنا ألا نشق عن بطون ناس أو عن قلوب الناس، إنما أن نحكم بالظاهر، لكن أن نقول الله جل وعلا هو الذي يظهر لنا هؤلاء من بعض مواقفهم. يعني لا يخفى عليكم كما سيأتي معنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يرى فعل نفاق على المسلم، فعل نفاق، عمل نفاق على يد مسلم. فيقول عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، كما سأتي معنى فتح مكة قصة حاطب بن البلتاع وغيرها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، شرفك، لعل الله جل وعلا قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر. وكما حدث في مواقف كثيرة ان عمر الخطاب يقول: دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فهو فعل نفاق، لكن توقن انه منافق لا. فهذا لله جل وعلا. قال تعالى: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ان الله مخرج ما تحذرون. نسأل الله تعالى ان يسددنا وان يفهمنا. النفاق كما قلت لكم ظهر بالمدينة ولم يكن موجودا بمكة، اذ ان المسلمين في مكة كانوا مستضعفين، ومن ثم فمن اراد ان يؤذي ومن اراد ان يضرب ومن اراد ان يعدو على المسلمين فالباب له مفتوح، فهم الان مستضعفون. اما بعدما اعز الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بالهجره، لا سيما بعد غزوه بدر، وان كان لم يذكر في القران او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا قبل بدر او عند بدر الا شيء يسير، وهو قول الله جل وعلا قبل بدر: وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. يعني بدأ لما بدأ يحس المسلمين بدأوا الأقوياء، أهل الكتاب اللي كان في منهم عادة قالوا الكفار، قالوا بعض الكفار من أهل المدينة أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام في أول النهار واكفروا في الآخر، أظهروا الإسلام في البداية نفاقا واكفروا في الآخر، ليعلم هؤلاء أنكم دخلتم الدين فلم تروا منه حقا ولا دينا فلتعرضوا عنه ليعرض عنه الناس. وكان هذا هو بداية النفاق او هي مطلع النفاق. وكما تعلمون ان زعيم هؤلاء المنافقين على امتداد العصر المدني كله هو عبد الله ابن ابي ابن سلول، الذي انزل الله جل وعلا في شأنه قرآنا كثيرا، وهم صحابة النبي ان يقتلوه مرارا، والنبي عليه السلام يمتنع حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انهم نفاق. فالنفاق لا تاريخ به. النفاق معلش ده تجميع يمكن ما تلاقيش في يعني حد جمعها كتير، لكن هي تجميع لتعلم ما هو النفاق منذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بدر وراى المنافقون قوه المسلمين، لكن علموا بعد ذلك ان قريش خرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ومعها عدد اكبر من عدد المسلمين وقوه اكبر من قوه المسلمين، بدا النفاق يظهر. فقال الله جل وعلا مظهرا كلام المنافقين: واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. واذ يقول المنافقون كان تقريبا دوت اول ذكر باسم المنافقين في القران. واذ يقول المنافقون ده انت ده كان انت وهم خارجين لبدر وهم خارجين لبدر. واذ يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. يعني المنافقين لما لقوا المسلمين قالوا ده مغترين بقوتهم وسوف يروا، مغترين بقوتهم وسوف يروا عاقبه ذلك حين يؤدبهم المشركون. لكن الله جل وعلا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلمه بهؤلاء المنافقين، ويحفظ الله جل وعلا النبي وصحابة من كيد هؤلاء المنافقين. بعد غزوة بدر جاءت بنو قينقاع، تعرفين كما قلت لكم في اللقاء الماضي قتال النبي عليه السلام لليهود. دور المنافقين في هذه المعركة وفي هذه الغزوة ايه؟ حد يفتكر مرة فاتت؟ لا. عبد الله بن ابي بن سلول اذا به بعدما تمكن النبي عليه السلام من يهود بنو قينقاع يأتي عبد الله بن أبي بن سلول ويضع يده في جيب النبي عليه السلام ثم يمسك النبي مسكا شديدا ويقول دعهم لي يا محمد سيبهم لي اعفو عنهم. فالنبي عليه السلام يقول دعني أرسلني وهو ممسك بالنبي عليه السلام يلح عليه ويشد على النبي مسألة والنبي يلح عليه أن يدعه ولا زال عبد الله بن أبي بن سلول يمسك النبي عليه السلام حتى تركهم النبي عليه السلام لعبد الله بن أبي بن سلول وقد كان في الظاهر مسلما. ففر هؤلاء إلى خيبر وإلى الشام. كذلك عبادة بن الصامت صحابي جليل كان حليفا لهم مثل أبي، لكن أبي بن كعب تبرأ لم يتبرأ منهم وعبادة بن الصامت تبرأ منهم. قال يا رسول الله أنا بريء مما صنع يهود بنو قينقاع، وقال كلاما فحواه ليس أنا وعبد الله بن أبي سواء، فإنما أنا بريء وهو ليس بريء. وكان ذلك دليلا على أن عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يسير سير المنافقين وهو زحمهم. كذلك أنزل الله جل وعلا في شأن عبد الله بن أبي بن سلول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم بعضهم أولياء بعض. بعضهم مين؟ لهم منافقين أولياء بعض لهم الكافرين واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض لهم مين؟ منافقين صفتهم دائما كما قال تعالى في قلوبهم مرض. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي يسارعون إلى النبي عليه السلام ليعفو النبي عنه يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فرد الله عليه بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أما أهل الإيمان فالله جل وعلا قال عنهم هم عبادة بن الصامت نزلت في عبد الله بن أبي اللي صالحهم أولهم وعبادة بن الصامت الذي لم يباريهم بل تبرأ منهم. قال تعالى في عبد الله في عبادة بن الصامت بعد ذلك ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا مثل عبادة بن الصامت. ثم ظهر النفاق جليا واضحا في معركة أحد في عبد الله بن أبي بن سلول خرج مع النبي عليه الصلاة في البداية ولما استووا في الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلث الجيش وكان ذلك في الظاهر هزيمة للمسلمين ولكن هذه ولله الحمد عز ونصر وتثبيت للمسلمين. فلو أن الله جل وعلا أبق المنافقين في صف المؤمنين لخذلوهم ولهزموهم معدويا كما قال تعالى عن المنافقين في سورة التوبة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني خبال مأخوذة من الخبل، خبل يعني الجنون، يعني يهبلوكم فعلا يتعبوكم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. اسمع وفيكم سماعون له. تخيل يا أخي كان نصف الجيش في معركة أحد من المنافقين، نصف الجيش تلت رجال وتلت أهمتهم أنفسهم. لرجع قصة أحد يقول تعالى يعني بعد ما ترجع تلت الجيش فضل المسلمين وفيهم لسه منافقين كما قال الله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وربنا لنا وفيكم سمعون لهم. ففعلا كادت بنو سلمة وبنو حارثة أن يسمعوا لهؤلاء. فكلام المنافق معسول يؤثر على كثير من المسلمين. لذلك خرج عبد الله بن أبي بن سلول ورجع مع ثلث الجيش وقال أطاعه محمد وعصاني. كان عبد الله بن أبي بن سلول رأيه أن المسلمين ما يخرجوش للقتال إنما يفضلوا في المدينة واللي يدخل عليهم يحاربوه والنساء يرموا عليهم من فوق رؤوس البيوت وما يخرجون من المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إقبال الصحابة وإرادتهم للخروج خرج النبي معهم، فغضب عبد الله بن أبي لنفسه وقال: أطاعه محمد وعصاني. وعبد الله بن أبي بن سلول كان يعني قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان سيبوأ زعيم المدينة، كان سيعين زعيم المدينة. فلما جاء النبي عليه السلام اتجه المسلمون الى النبي، فصار النبي هو قائد المدينة او رئيس المدينة ان صحت العبارة، بل هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الاسلامية صلى الله عليه وسلم. واصبح دور عبد الله بن ابي بن سلول دورا هامشيا، بل ذمه المسلمون وعرفوا نفاقه، فغضب وحسد النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن ابي بن سلول رجع اليه عبد الله بن عمرو بن حرام ليذكره ان يرجع وان يقاتل مع النبي عليه السلام، فقال ايضا بكلامه المعسول: لو نعلم انكم تقاتلون ما تركناكم، لو نعلم انكم ستقابلون بأسا من قريش ما اسلمناكم، لكن كنا معكم وناصرناكم وعاوناكم ولكن لا تجدوا قتالا. وهنا انزل الله جل وعلا اخباره انهم منافقون، كما قال الله جل وعلا: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم ما يكتمون. فحكم الله جل وعلا انهم منافقون، وكان هذه الواقعه انخذال هؤلاء عن النبي عليه الصلاه كان ذلك اعلاما من الله المؤمنين انهم منافقون. يعني ربنا عز وجل اسمع الاذان: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. مين يعلم؟ هي الآية: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ليعلم مين؟ ليعلم الله. طيب هو ربنا مش عارف؟ هو عارف. قال ابن القيم: إنما ذلك علم يظهره للناس، كما قال أخي ليعلم. يعني مفهوم منها نعم ليعلم الله، يعلم الله فعلا، لكن الله جل وعلا يعلم أولا وآخرا وقبل خلق الإنسان، لكن المعنى أن يعلم الله علما يظهره للناس، فمعناها أن يعلم الله جل وعلا المؤمنين أن هؤلاء منافقون، فالمؤمنون لا يعرفون، فالله جل وعلا أعلم المؤمنين بذلك عن طريق انخزال هؤلاء. والحمد لله أن ردها الله جل وعلا هؤلاء المجرمين، ووقف المسلمون متحيرين اللي رجعوا دول نقول فيهم ايه؟ دول منافقين ولا كذابين ولا لسه على الايمان ولا نعمل ايه؟ فانزل الله جل وعلا قوله تعالى معلما المؤمنين قوله مبينا نفاقهم: فما لكم في المنافقين فئتين. انتم مختلفين فئتين في القول عن غير المنافقين ليه؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضل له فلن تجد له سبيلا. ثم الحمد لله ان الله جل وعلا رد هؤلاء حتى لا يصاب المسلمون بالهزيمه النفسيه اكثر من ذلك. ثم بعد ذلك في بني النضير، بنو قينقاع كان بعد بدر، بنو النضير كان بعد احد. اين دور النفاق في بني النضير؟ لا ايوه الله يبارك فيك. ظهر ايضا عبد الله بن سلول وذهب الى كعب بن اسد لحليفه، ذهب الى حليفه الاخطب زعيم بني النضير وقال له ابقوا في حصنكم، فانا معي 2000 من الرجال سأنصركم وسأدخل معكم الحصن فلا تخرجوا. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجن معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. إلى آخر الآيات. ثم ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء المنافقين مثلهم كمثل الشيطان الذي يدعو إلى الباطل ثم يفر ويتبرأ، كما قال تعالى في نفس السورة بعد هذه الآيات: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ثم في معركة الأحزاب ظهر دور المنافقين أيضا في داخل المعركة، حين تعرض المسلمون للبلاء الشديد وتزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر، انقسم الناس ساعة البلاء إلى فريقين: من كان يعبد الله جل وعلا وأخذ الإسلام كلية ودخل في السلم كافة ثبت، فقال الله جل وعلا عنه وهم مؤمنون: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أما المنافقون فقد انخزلوا وانحازوا واضطربوا ورجعوا، كما قال الله جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده مش كده وبس، ده مش هم مش شكوا في انفسهم، لا، ده بدأوا يخذلوا المسلمين: انتوا قاعدين لسه في الخندق اهربوا، هدقنا نساءكم اهربوا، وبعدين بنو قريظة اخلفت، روحوا الحقوا بيوتكم. فكان بعضهم يستأذن من النبي يقول له: معلش انا بيتي جنب بني قريظة فمكشوف، بيتي عورة مكشوف لبني قريظة وسيقتل نسائي، فسيبني روح احفظه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم وهو ما يعرفش. ومنهم من يتسلل دون ان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة النور، قالوا تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يتسللون دون إخبار، فارين من النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين استأذنوا كذبا وبهتانا فالله جل وعلا قال عنهم كما في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثم قسم الله إلى ثلاث طوائف: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يبقى طائفة بتخذل وطائفة تانية، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة نكشوف بني قريظة، فقال تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو إن الأحزاب دخلوا بقى المدينة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، لو إن الأحزاب دخلوا عليهم وقالوهم ترجعوا عن الدين وإلا فتنتكم قالوا نرجع عن الدين، فهم يعبدون الله كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فكان أصلا ثلاث إسلاميين أمن، طلبوا الأمن على أرواحهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الغنائم كما كان يأخذ المسلمون الغنائم. ثم الطائفة الثالثة قول الله جل وعلا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، إلى آخر آيات. فأظهر الله جل وعلا بسورة الأحزاب في معركة الأحزاب نفاق هؤلاء المنافقين. ومن ضمن نفاق هؤلاء أنهم قالوا المسلمين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الأرض مع الرعب والخوف الذي ألم ببعض الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت لي قصور خيصر، فتحت لي مدائن كسرى، فتحت لي قصور صنعاء. فقال المنافقون يؤملهم محمد أن يأكلوا كسرى وقيصر ولا يستطيع الواحد منهم أن يذهب لقضاء حاجته. محمد بيضحك عليهم. وكان هذا هو دور المنافقين دائما، تخذيل وتنفير وهزيمة المسلمين هزيمة نفسية. ثم ظهر دور المنافقين الأكبر، وهذه أكبر محنة مرت بالأمة الإسلامية، أكبر محنة هددت الدعوة كلها، أكبر محنة هددت أو آلمت صاحب الدعوة كلها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما ذكركم بذلك شيخنا الشيخ مصطفى العلوي في اللقاء الماضي وهذا اللقاء، وهي حادثة الإفك. بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق، معركة غزوة اسمها بني المصطلق أو سميت المريسيع، رجع النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة فظهر دور منافقين، النبي رجع منتصر فظهر هنا دور منافقين، فهم يرون كل يوم بعد يوم تزداد قوة المسلمين، ولا زاد المنافقون يريدون أن يقع المسلمون في حفرة بعد حفرة أو هزيمة بعد هزيمة، لكن الله جل وعلا يقر أعين المؤمنين بالنصر ويأخذ المنافقين بنصر المسلمين. فلما رأى المنافق عبد الله بن سلول لما رأى خلسة أراد أن يضرب في المسلمين من وراء الستر، فبعد أن رجع المسلمون من غزوة بني المصطلق حدث أو فعل عبد الله بن أبي بن سلول ثلاث أشياء فعلها ابن أبي ليظهر النفاق. الشيء الأول أنه أراد أن يذكر المهاجرين والأنصار فيما بينهم بما كان بينهم من عداوات في الماضي، لعلهم يتفرقوا فيسود ساعتها أهل النفاق، فإذا تفرق المسلمون ساد الأقدام. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول، لأن المسلمين قاعدين مع بعض، المهاجري مع الأنصاري، الأوسي مع الخزرجي، الفقير مع الغني، كلهم إخوة متآلفين كما قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فجاء عبد الله بن أبي فاغتاظ لذلك، فأثار العصبية القبلية بين المهاجرين والأنصار. فمسلم مهاجري ومسلم انصاري، حدثت مشادة، غلام لعمر بن الخطاب مع واحد انصاري حصلت مشادة بسيطة، فقال المهاجرين يا للمهاجرين، يعني الحقوني يا مهاجرين، وقال الانصاري يا للانصار. فجاء عبد الله بن ابي واغتنم ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مسلم ان الشيطان يئس ان يثبت بارضكم ولكن في التحريش بينكم. الشيطان يأس ان يعود المصلون وان يعود المؤمنون، لكن فعل الشيطان انس وجن يعمل ايه؟ بيحرش ما بين المسلمين. فاغتنم عبد الله بن ابي المنافق هذه الواقعه، واخذ يذكر الانصار بما كانوا عليه الحرب، ويذكر المهاجرين بما كانوا عليه بالقوه. ثم قال ابن ابي بن سلول للانصار أتتركوهم بعد أن كاثرونا في بيوتنا وفي بلادنا وأخذوا أموالنا ثم بعد ذلك يأتون علينا؟ والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك، يعني يقول إن المهاجرين دول كلاب، وكانوا جوعا أكلناهم فلما قويت جاءوا علينا يأكلون. فأظهر الله جل وعلا النفاق من قلبه على لسانه، وما تخفي صدورهم أكبر. فقال هذه الكلمة، فجاء روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا معه بعض الصحابة وينادي في الصحابة يذكرهم بقوله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني أنتم تقول يا المهاجرين ويا الأنصار وأنا لسه منكم، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف بين القلوب وليطرد هذه الشحناء والبغضاء بين المسلمين. وكان هذا الموقف الأول، والحمد لله حقن الله جل وعلا دماء المسلمين بعد أن كادت الحرب أن تنشأ بينهم، بل رفعت سيوف المسلمين بعضها في بعض، حتى أن النبي جاء حافيا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فذكرهم بما هم عليه من الإيمان، فقال الأول إذا اقتتلت يوما فسالت دماؤها تذكرت الإسلام فسالت دموعها، فقام المسلمون واحتضن بعضهم بعضا وتذكروا الإسلام ونسوا هذه الطغائن. ونحن جميعا بحاجة إلى أن نتناسى الطغائن فيما بيننا، حتى لو بدأت تنسى حاول أن تتناسى الطغائن بين المسلمين حتى نقف سويا أمام عدو هو لنا مشترك. سأل الله تعالى أن يعيننا ويقوم على ذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. موقف الثاني، موقف زيد بن أرقم، غلام صغير، حديث صحيح مسلم، غلام صغير كان يمشي وإذا به يفاجئ زيد بن أرقم أنه وسط بعض المنافقين. عبد الله بن أبي راجع من غزوة المرسية فوجد حواليه أتباع المنافقين ولم ينتبه إلى غلام الصغير زيد بن أرقم، عايز غير. فجلس عبد الله بن أبي يتكلم بما في قلبه بطمأنينة أمام المنافقين أمثاله، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. الفلوس اللي تدوها لاصحاب محمد ما تنفقوش، يوم يفطروا يوم يسيبوه وروح يشتغلوا ولا يتعلموا دينهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. ثم قال: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. سمع الكلمة مين؟ زيد بن أرقم، غلام طفل صغير لم يبلغ الحلم. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب الى عمه واخبره: لقد سمعت عبد الله بن أبي بن سلول منافق يقول كذا وكذا. فذهب عمه وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى النبي زيد، فقال زيد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى النبي عبد الله بن أبي، أقلت كيت وكيت؟ فأقسم عبد الله بالله أنه لم يقل. قال زيد: فكذبني رسول الله وصدق. قال: فركبني من الهم ما لم يصبني من قبل. غلام صغير قال كلمة هو صادق وربك أعلم سبحانه وتعالى. ونقل الغلام للنبي عليه السلام حتى يحتاط النبي من هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظاهر فكذب زيد بن أرقم وصدق قسم عبد الله بن أبي بن سلول. وظل زيد بن أرقم حبيس البيت لا يخرج من شدة الهم والكرب. فجاءه عمه وقال: والله ما زدت يا غلام إلا أن مقتك رسول الله وكذبك. ليه إلا أن أكتب الكلمتين دول؟ نبي كذبك وغضب عليك مقتك، فركبني من الهم وزاد علي الكرب. يقول: وما كانت نفسي في نفسي إلا، يعني ما كنتش بفكر أبدا إن ربنا يضرب براتي، إلا أن يري الله النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبين فيها صدقي. يعني كان بس أقصى حاجة إن ربنا يجيب لي النبي رؤيا يعرف إني صادق. لكن الله جل وعلا صدق هذا الغلام وأنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام من الهم عاشها زيد بن أرقم، أنزل الله جل وعلا على قلب النبي سورة المنافقون، وذكر الله جل وعلا فيها تصديق هذا المؤمن الصغير بل الرجل الكبير الغلام البطل زيد بن أرقم. وكذب الله جل وعلا المنافق بقول الله جل وعلا في السورة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، إلى آخر آيات. ففضح الله جل وعلا المنافقين. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن أرقم: إن الله قد صدقك يا زيد، إن الله قد صدقك يا زيد. وكان هذا هو الظهور الثاني للمنافقين بعد المرسية. الظهور الثالث وهو أشق شيء مر بالمسلمين وهو حديث الإفك. ويعني الشيخ مصطفى في تفسير سورة النور أفاض فيه، فلا أزيدكم أكثر مما قاله الشيخ، لكن أيضا لابد أن تعلموا فقط أن الذي تولى كبره، أي أمسك برأس هذه الفتنة ونشر هذا البلاء، هو أيضا عبد الله بن أبي بن سلول بكلمته الفاجرة: امرأة نبيكم تبيت مع رجل أجنبي ليلة كاملة والله ما نشأ منها ولا نشأت منه، لكن الله جل وعلا كما سمعتم من الشيخ أظهر براءة السيدة عائشة من فوق 7 سماوات بعشر آيات من سورة النور، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم إلى آخر الآيات. ثم ظهر أيضا دور المنافقين بعد فتح مكة. بعد فتح مكة انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، فبدأ بعض المسلمين بعض المشركين يخافون، فدخلوا في الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر. وأنزل الله جل وعلا سورة التوبة بعد معركة تبوك يذكر النبي ويبين لهم صفات هؤلاء، ومنهم ومنهم ومنهم، حتى فضحهم الله جل وعلا. في تبوك ظهر أيضا دور المنافقين حين قالوا للنبي عليه السلام، أو حين قالوا لمن لأتباعهم قبل المعركة، لا تنفروا في الحر. تقول لي خليكم تروحوا تجاهدوا مع محمد وانتوا لسه في الحر، ولسه يعني الأرض بتاعتكم هتخرج الثمرة الآن وهتحصدوها، فلا تنفروا في الحر. وقال الله جل وعلا: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. جاء بعضهم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له معلش أنا أعجب، أنا يعني رجل ضعيف، أنا لسه شاب، لو رأيت بنات بني الأصفر اللي هم عندهم الشعر الأصفر والعيون الخضراء لما بشوفهم أفتتن، فأذن لي محمد خشية أن أفتتن بهؤلاء النسوة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا علم أنه كاذب، كما قال الله جل وعلا: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين. ثم ذكرهم الله جل وعلا بقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولما خرج بعضه إلى المنافقين مع النبي في غزوة تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، حاول 12 رجل من هؤلاء المنافقين أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راجع، كان اغتنم بعض المنافقين خلسة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عند عنقي وادي، مدخل وادي بلوحة تزيع كده، وجد النبي وحده عند هذا العنق، فجاءه 12 رجلا من المنافقين وأرادوا قتل النبي عليه السلام، فأسرع النبي وأعلمه الله جل وعلا. وهنا قال تعالى مبينا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، أم هموا بقتل النبي أصلا، لكن الله جل وعلا أكرم النبي فلم ينال المنافقون من النبي شيئا، وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فضل، إلى آخر الآيات. وأعلم النبي عليه السلام حذيفة بن اليمان أسماء هؤلاء المنافقين الذين هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. بعد غزوة التوبة أنزل الله جل وعلا 100 آية في سورة التوبة، تقريبا 100 آية يفضح الله جل وعلا فيها المنافقين. ثم بعد ذلك حاول المنافقون مع تبوك، يعني تقريبا في سنة 10 هجرية، حاول المنافقون بعد تبوك أن يجمعوا أنفسهم ليكونوا مكانا يكون مركزا للدسائس ونشرا للفساد، فبنوا مسجدا وطلبوا من النبي عليه السلام أن يأتي إليه ليصلي فيه ليتخذه الناس مسجدا فيجمع فيه المنافقون أتباعهم وأذنابهم وأديانهم ليصدوا عن سبيل الله، ففضحهم الله جل وعلا وأذن الله تعالى ألا يصلي النبي فيه. فكلما طلبوا النبي أخرهم النبي، كلما ألحوا تأخر النبي عليه السلام، حتى أنزل الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، عادتهم عضو الأقسام أيمان، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، لآخر آيات. ثم ختم عهد المنافقين لما مات زعيمهم الأول أو الأكبر، وإن كان النفاق لم ينتهي الآن، فقد ظهر نفاق، يعني لولا التقييد بالسيرة لذكرت لكم كيف أن نفاق امتد إلى آل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى نشر الفتنة، بل إلى عهد الفاطميين وإلى التتار وإلى عهدنا هنا. وما أرسل الله جل وعلا من قائد للمسلمين ولا حاكم ولا راعي للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، أولئك هم المنافقون. فلا زال المنافقون يعيشون بيننا الآن. بعد موت عبد الله بن أبي بن سلول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وأن يستغفر له، وذهب وصلى النبي عليه، ووقف له عمر قال يا رسول الله أتصلي عليه وهو منافق؟ أتصلي عليه وهو منافق؟ وأنتم تعلمون أن النبي امتنع عن قتله قبل ذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن ممكن لو النبي قتل عبد الله بن أبي بن سلول الخبر يطلع من هنا من المسجد، مر المسجد انت سمعت ده عبد الله بن أبي بن سلول اتقتل، على ما يوصل آخر الشارع يبقى خلاص كل المنافقين اتقتلوا، على ما تخرج بره المدينة يبقى محمد عبد قتل في أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع، لأن الخبر دايما انت ما تنكر خبر، واحد يقول لك ده تصدق العمارة على النصية اللي البلدان بتاعتها وقعت، على ما يوصل الخبر لاخر المنصورة يبقى العمارة كلها وقعت واربعة جم شالوها وبنوها زاد. هما الناس كده كل واحد يزود حتة عشان يوصل الحبكة الفنية للقصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ولما علم ابن عبد الله بن ابي سلول وهو صحابي جليل اسمه عبد الله ايضا، عبد الله بن عبد الله بن ابي سلول، لما ظن ان النبي سيقتل اباه قال يا رسول الله ان كنت تريد قتل ابي فلا تأمر غيري بقتله، فاني اخشى والله يا رسول الله ان ارى قاتل ابي يمشي بالطريق امنا فتاخذني حميه الجاريه فاقتله فاكون قد قتلت كافرا مسلما بكافر. يعني وعلي ابو كافر، انا اكون قد قتلت مسلما بكافر فادخل النار، فان اردت يا رسول الله ان اتيك براس ابي مرني يا رسول الله. فقال النبي بل نفس صحبته. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجاء عمر يقول يا رسول الله اتصلي عليه وهو منافق؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام ورحمه مداه يا عمر ان الله خيرني وسوف ازيد، قال تعالى استغفر لهم أولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفرهم، قال النبي وسوف أزيد، يعني سوف أستغفر له أكثر من 70 مرة. وكان ذلك من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء المجرمين. فمات عبد الله بن أبي سلول ومات كثير من النفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ يظهر بعد ذلك بعدما أظهر الله جل وعلا المسلمين، وكان ذلك كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إن قدر الله جل وعلا لنا كلاما عن صحابة النبي. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكمل في المحطات ولا نسيبكم 5 دقائق دول الأذكار. طب اللي عاوز يقول الأذكار يرفع إيده موافقة. 5 دقائق بس، 5 دقائق. يا الله نكمل بعد المغرب ان شاء الله، نكمل بعد المغرب الحديبية وفتح مكة وحنين والطائف، عشان اللقاء القادم بإذن الله تعالى هناخد الروم، قتال النبي للروم. ان شاء الله اخر لقاء في السيرة غدا بعد العصر ان شاء الله تعالى، واقول لكم في الخلاصة، ويكون الامتحان بإذن الله بعد أسبوع. لكم أسبوع كده مثلا، ممكن الامتحان يبقى يوم الجمعة بعد العصر عشان كل واحد أجازة مناسب الجمعة بعد العصر. هندي أسبوع امتحان السيرة وأسبوع امتحان التفسير بإذن الله تعالى. وهكلم الشيخ مصطفى الليلة إن شاء الله في شفاعة نكمل سورة النور إن شاء الله. حاجة عاوز أقولها بس خليها مفاجأة، لازم مفاجآت كتيرة
مرة في مرة كده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت لكم في أول لقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة هي عمر الدعوة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. وحاولت ألخص لكم في 6 لقاءات. اللقاء الأول قلت العصر المكي، ثم اللقاء الثاني لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء القدامى بدر وأحد والأحزاب، ثم اللقاء الثالث لقاء النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، ثم اللقاء الرابع اللي هو كان قبل المغرب مع المنافقين، ثم اللقاء الخامس اللي هو فتح مكة وبعدها، وجمعتهم كل المحطات الرئيسية في حياة النبي. المحطات الرئيسية في حياة النبي عليه السلام هي بإيجاز بداية المحطات الرئيسية تحدث النبي عليه السلام، ثم المحطة التي بعدها اللي هي زيارة بدعوة، ثم المحطة المهمة جدا في حياة النبي عليه السلام وهي الهجرة، وقد بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه التاريخ بها، محطة مهمة جدا. ثم المحطة التي بعد الهجرة وهي الحديبية، التي بعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستغل فترة الهدنة في إرسال البعوث وفي نشر الدين. ويكفيك أن تعلم أن بين الحديبية سنة 6 هجرية وبين فتح مكة سنة 8 هجرية، كان سنة ونصف تقريبا، دخل المسلمون في الدين بنسبة كبيرة جدا. عدد المسلمين في الحديبية كان أوزر 1400، عدد المسلمين في فتح مكة كان 10,000. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الحديبية بداية انطلاقة حقيقية للدعوة إلى الله جل وعلا. لذلك الحديبية تعد محطة وقوف أساسية ورئيسية انطلقة للدعوة الإسلامية بعدها. ثم فتح مكة تعد أيضا محطة كبيرة، فقد تأمن جانب المشركين في قريش، ودخل الناس في ليل أفواجا، حتى إن بعد فتح مكة إلى حج الوداع بعد فتح مكة سنة 8 هجرية في رمضان، يعني في آخر سنة 8 هجرية إلى حج الوداع، عدد المسلمين في فتح مكة كان كام؟ 10,000. في حج الوداع كان عددهم 130,000 صحابة. فكانت أيضا محطة رئيسية، ثم انتهت تلك المحطات بالمحطة الأخيرة التي سلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى من بعده، وأراد النبي لقاء ربه فقال اللهم رفيق الأعلى، وانتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف أتحدث معكم في هذه الليلة عن محطة الحديبية، ثم فتح مكة، ثم غزوتين يسيرتين أنهى النبي صلى الله عليه وسلم بها وجود الشرك في الجزيرة العربية، ألا وهي غزوة حنين وغزوة الطائف، وهي عبارة عن تتمة لغزوة حنين. بالنسبة للحديبية التي بعدها كاتب النبي عليه الصلاة والسلام، كاتب المقوقس في مصر، وكاتب النجاشي في الحبشة، وكاتب هرقل الروم، وكاتب كسرى في فارس، وكاتب كذلك ملك عمان ودمشق واليمامة والبحرين إلى غير ذلك. النبي عليه السلام انطلق يريد العمرة في سنة 6 هجرية، وكانت هذه الليلة الحديبية السبب الحديبية إرادة النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في 1400 رجل ومرأة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة للسلم والأمان. فقد اشتاق الصحابة لرؤية الكعبة بعد 6 سنوات من فراق أحب البلاد إلى الله وأحب بالي إليه. 6 سنوات شوق إلى بيت الله الحرام. فخرج النبي وليس معه إلا سيف راكب فقط، يعني يريدون السلم والأمان، سيف الراكب فقط. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وأتوا إلى مكان يقال للحديبية، وأرادت قريش أن تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أو عن بيت الله الحرام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ليعلمهم أنه ما يريد الحرم، إنما جاء يريد العمرة فقط. وكان الخروج سبب أساسي أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الصحابة وعدا، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وكما تعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، رأى النبي رؤيا حق أنه يطوف ببيت الحرام، كما قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فقد رأى النبي رؤيا حق أنه يطوف ببيت الحرام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، فاستبشر الصحابة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرجوا معه لإذهاب لبيت الحرام للعمرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت قريش حين خرج خالد بن الوليد ومعه 400 رجل يريد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة. فرد الله جل وعلا خالد بن الوليد ومن معه بجند الروح، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وقف النبي عند الحديبية أرسل النبي عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليخبرهم أن النبي ما جاء بقتال. فتأخر عثمان بن عفان هناك في مواقف معينة. هو أن عثمان بن عفان لما تأخر هناك شيع أنه قد قتل، وشيع أن عثمان بن عفان كما قال بعض المسلمين لقد شفى عثمان واشتفى من الطواف بالبيت. يعني ليه تأخر عثمان؟ بعض المسلمين قالوا يبقى عثمان قاعد سبب بيت الحرام وكان نفسه يشوفه، يبقى قاعد يصوم بيت الحرام وسبنا احنا مستنيين مرة. فقال النبي عثمان ما هذا ظني بعثمان، يعني ما اظن بعثمان ان يطوف البيت ولا يطوف به. والفعل عثمان بن عفان عرض عليه في مكة ان يطوف البيت الحرام فابى، قال والله لا اطوف حتى يطوف النبي عليه الصلاة. يعني دخل مكة ولم يطوف ادبا حتى لا يطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع عثمان بن عفان وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيع الصحابة بيع الرواد، كان النبي عليه الصلاة والسلام حسن ظن بعثمان انه ما طاف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده السارية مكان عثمان بن عفان، قال وهذه عن عثمان بن عفان. رجع عثمان بن عفان بعد ان اخبر قريش ان النبي عليه الصلاة والسلام لا جاء لقتال، فارسل قريش رسلا الى النبي عليه الصلاة والسلام لترده. ارسلوا بديل بن وقاع وهو من اكابر زعماء قريش، فرجع. ثم ارسل قريش بعض زعمائها الى ان جاء سهيل بن عمرو، فلما سال النبي فقالوا سهيل، قال النبي سهل امركم. فاخذ النبي عليه الصلاه البشرى من اسم سهيل بن عمرو رغم انه كان مشركا، لكن كل هؤلاء بديل بن وقاع وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو كل هؤلاء اسلموا بعد ذلك. حاولت قريش ان ترسل رسلا الى النبي عليه الصلاة والسلام لترد النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وقف امام النبي عليه الصلاة والسلام، واظهر المسلمون حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام امام عروة كما لا يخفى عليكم. حديث الصحيحين وقف عروة بن مسعود امام النبي عليه الصلاة والسلام وعروة مشرك ساعتها ابن المسلم، وقال يا محمد اني ارى حولك اوباشا حري ان يفروا ويدعوه. يعني انت حواليك شوية عيال شوية اوباش شوية مرتزقة، لو انهم شافوا قوات المسلمين حواليك هيفلوا ويتروا لوحدك. فقال ابو بكر رضي الله عنه المؤدب صاحب الخلق الرفيع قال كلمة سيئة لعروة، يعني ابو بكر مؤدب لكن يتكلم مع النبي، قام له ابو بكر وقال انصف ظهر الله انحن نفر وندع. فقال من هذا؟ عروه الفيل باسم ده. قالوا ابو بكر. فقال عروه لابي بكر والله لو لا يدل لك علي ما كافاتك بها لاجبتك. ثم وجد عروه بن مسعود انه كلما كلم النبي عليه الصلاه والسلام ومد يده يعبث بلحيه النبي، يعني بداعب النبي بشد شعر لحيه النبي كده بداعب النبي عليه الصلاه والسلام، وجد رجلا مهسبا يقف حارسا للنبي عليه الصلاه والسلام يضرب عروه بن مسعود مؤخره السيف. اخر يدك عن لحية رسول الله. فقال عروة من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة كان ابن عم عروة بن مسعود، وكان المغيرة قتل بعض الناس من المشركين، فعروة بن مسعود هو الذي تكفل بدفع الدية. فيعني عروة بيقول له لازلت اسعى في غدرتك، يعني انت بتضرب ايدي ولا من بلمس شعر النبي ولا اللي قاعد مديون بدفع الدية اللي انت عملتها وخدتها، لكنه حياض النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنه الصحابة. فرجع عروة بن مسعود، كان في الاول بيقول اوباش، رجع عروة بن مسعود الى قريش وقال لهم يا معشر قريش والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي وما رايت احدا يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة، يعني ما بصق بصقة إلا سقطت بيد عليم فدلك بها وجهه وجلده. وما تكلم الا تدعو بين يديه، وما امر الا تدعو امره، وما يحدون النظر اليه ازالا له، وان توضا كادوا يقتتلون على وجوده. يعني مش نص ميه طلع نص. فاظهر الصحابه حبهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم بعد ذلك صالح النبي قريش لما المسلمين قتلوا النبي صحيح ان النبي عصام الصحابه استجابوا مثل ليه؟ ما رايكم؟ فاستظل الصحابه بالشجره، استظل النبي عصام الصحابه بالشجره، وجاء الصحابه فبايع النبي الصحابه على الشجره التي سميت بيعه الشجره بيعه الرضوان، وانزل الله جل وعلا فيها الرضا عن الصحابه بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الى اخر ايات. فكانت هذه البيعه نصره من الصحابه لا سيما الانصار للنبي عليه الصلاه والسلام انهم سيقاتلون هؤلاء الحي من قريش عن قوس واحده لينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله جل وعلا عن الصحابه بهذه البيعه. ثم جاء الصلح بين النبي عفاف على يد سهيل بن عمرو من جاء، والنبي عليه الصلاة والسلام من جاء، وإلى إسرائيل يعرض الصلح على النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة بنود. تعرفون البند الأول أن تكون هدنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين لعشر سنوات، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الصحابة نفسهم لا تكون الهدنة، يعني الصحابة أصبحوا أقوياء لا سيما بعد أن قال النبي عن الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فيقوم النبي وافق على 10 سنين هدنة، الصحابة نفسهم يقتلوا هؤلاء، ويوافق النبي على 10 سنوات من الهدنة، ومع ذلك كان خيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. والبند الثاني ان يرجع النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام ولا يعتمر، على ان يأتي من العام المقبل بسيف الراكب فقط، فتخرج قريش من مكة 3 ايام ليعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. فوافق النبي والصحابة ما كانوا يريدون الموافقة، إذ أنهم مشتاقين للعمرة، فكيف يتحللوا من إحرامهم بعد أن ساروا على أقدامهم 450 كيلو، ويوافق النبي على أن يرجعوا ولا يعتمروا هذا العام. ووافق النبي عليه السلام وأظهر الله خيرا من هذا البند كما ترون. ثم جاء البند الثالث الذي اشتدت له قلوب الصحابة لا سيما عمر، ألا وهو: من خرج من قريش مسلما رده النبي الى قريش، ومن خرج من النبي مرتدا لا يرده محمد. ووافق النبي على هذا البدء واهتز الصحابه، وجاء عمر وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطى دنية من ديننا؟ فاعتبر عمر هذه الدنية، وأخذ عمر يراجع النبي حتى ندم عمر على هذه المراجعة، حتى قال: والله لقد عملت لهذا أعمالا. يعني المراجعة بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام عملت لها أعمالا كثيرة ليغفر الله جل وعلا لي مراجعتي لنبيه صلى الله عليه وسلم، لقد عملت لذلك أعمالا. وأخرج الله جل وعلا يعني فوائد كثيرة وخيرا كثيرا من وراء هذه البنود الثلاثة. فالبند الأول إن هو هدنة 10 سنوات كما استطعنا في فتح مكة، الهدنة بقيت قد إيه؟ سنة ونص. أسلم فيها عدد كبير من المسلمين، وكانت الهدنة فضل من الله جل وعلا على المسلمين، إذ أن المسلمين لم يكن عندهم طعام يأكلوه ولا سلاح يشتروه ولا مال، فوعد الله جل وعلا الصحابة أن يعطيهم مالا وطعاما وغنائم كثيرة يتقوى بها على قتال المشركين، وكان هذا وعدا من الله جل وعلا بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأكلونها فعد لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، وإذا كون آية المؤمنين. وكان هذا الوعد أعطاه الله جل وعلا للصحابة في خيبر، فاستخدم المسلمون اليهود ليزرعوا خيبر وليعطوا للنبي عليه الصلاة الثمار، فاليهود خدم للمسلمين ليعطوا المسلمين ثمار يتقوى بها، ويعطوا المسلمين مال، ويعطوا المسلمين ذهب وفضة، ويعطوا المسلمين سلاح ليتقوى المسلمون على قتال المشركين بعد ذلك. فكانت هذه الغنائم كثيرة أخذها المسلمون في خيبر تقوية، ودخل الناس في دين أفواجا، وكانت الهدنة فعلا نعمة من الله جل وعلا. فلو أذن الله جل وعلا للمسلمين أن يقتلوا المشركين في قريش الآن لقتل المسلمون بعض إخوانهم المسلمين الذين أسلموا سرا في مكة، ولم يستطع الهجرة حتى قال الله جل وعلا: هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اوصاكم عليهم الى ان قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله برحمته من يشاء لو تزينوا يعني لو انفصلوا يعني لخرج المسلمين من قريش وبقي مشهور في مكة فقط لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وبالفعل أذن الله جل وعلا بعد سنة ونصف فهاجر المسلمون من مكة وفروا من مكة ساعتها أخلفت قريش العهد وفتح الله جل وعلا على نبي مكة يبقى في السنة ونصف دول كان خير كثير للمسلمين فكانت الهدنة فيها خير ولم تبقى الهدنة إلا سنة ونصف. البند الثاني اللي هو يرجع النبي عصر هذا العام ولا يعتمد الصحابة تأثروا جدا يعني شوف انت لما تحط نفسك مكان الصحابي تخرج من بيتك تلبس ملابس الاحرام تاخد فلوسك ومتاعك وتروح للعمرة وتوقف على مشارف مكة وقول لك ارجع لا تعمل عمرة ولا حاجة ويرجعوك شوف شوف الصحابة لكن الله جل وعلا وعد والله جل وعلا اللي يخلف الميعاد بالفعل طمأن الله جل وعلا الصحابة فرجعوا في عمرة القضية ثم رجعوا في فتح مكة وفعلوا العمرة لتكون أفضل من ذلك فبدأ منهم يطوفوا حوالين بيت الحرام وفي 365 صنم طافوا في فتح مكة بعد سنة ونصف وقد طهر الله جل وعلا مكة من الأصنام وفتح الله على المسلمين مكة عنوة ودخل الناس في دينها أفواج. يبقى البند الثاني كان خير زي مثلا من لما اقول لك تعمل عمرة السنة دي ولا السنة الجاية تعمل عمرة وحج اختار ايه؟ عمرة السنة دي انت مش ضامن تعيش انما الصحابة كان وعد من الله لو خيرت عمرة السنة دي والسنة الجاية ما تفوتش انما الصحابة كانوا ضامنين ليه؟ لان الله جل وعلا وعدهم والنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم حتى ان عمر بن الخطاب اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الم تعدنا ان لا نطوف بالبيت؟ انت مش قلت لنا احنا نعمل عمرة ونطوف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر اوعدتك العام؟ يعني قلت لك الوعد انك تطوف السنة دي؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فانك آتيه ومطوف به. كان دي يعني دلالة من دلائل النبوة ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد عمر فلن يموت عمر حتى يعتمد يعني مثلا مش هتموت الا بعد اعتمد فان كثير ومطور به وحقق الله جل وعلا للصحابة هذا الوعد فطافوا بيت الحرام لكن بالشرط الذي قاله الله جل وعلا لهم دخلوا الوقت بيت الحرام وقريش في مكة يطوفوا البيت ممكن يصلوا ويسكنوا يبقى كاشفين لا يسكدهم تطلع عليهم قريش تقتلهم صح يبقى يطوفوا خايفين هيصلوا خايفين انما الوعد من الله جل وعلا كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون يبقى الوعد ان يكون في امن دون خوف وبالفعل حقق الله جل وعلا الوعد لهؤلاء الصحابه بعد اقل من سنه في عمره القضيه وبعد اقل من سنه ونصف في فتح مكة. ثم البند الثالث اللي بقى تأثر بيه الصحابة كلهم اللي هو يرجع اللي جاي من عند النبي ومن رجع لما رجعت اللي جاي من عند النبي ويرجع اللي جاي من قريش ازاي ده؟ صعبة تأثر بيه الصحابة اعتبروها دليل والنبي عليه الصلاة والسلام وافق بها ولسه النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما مضاش العهد واصلا بداية الصلح ده يعني كانت بدايته لسه النبي عشان بيقول للعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ام سهيل قال لا ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم النبي قال انفرها يا علي من اولها كده خلاص كده فمحى عمر لفظ الرحمن الرحيم وابقى باسمك اللهم قال هذا ما صلى عليه محمد رسول الله قال لا لا نعرفك رسول الله ولو كنا نعرف انك رسول الله ما صرفناك عن البيت النبي بيقول لي عليكم قاعد علي شيل كلمة رسول الله شيل اللفظة بس فقال علي لا استطيع يا رسول الله ما قدرت فأشار علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي بيسمعه لكنه أثبتها بلسانه فقال أنا رسول الله وإن كذبتموني أنا رسول الله وإن كذبتموني فيعني كل حاجة تظهر حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة احلقوا واذبحوا الصحابة ما سمعوش كلام من شدة الهم والكرب النبي يقول له خلاص هنرجع شديد لقوا الجحر فما سمع احد. فدخل النبي الى بيت ام سلمة حزينة في خيمتها وعرض عليها، فقالت ام سلمة يا رسول الله ارى ان تخرج وتدعو حارقك تذبح هديك وتدعو حارقك فليحدث رأسك ولا تكلم احد. وطبعا خد النبي ده رأي ام سلمة زي ما بيقول الناس شاوروهم خلفوهم، لا النبي عصام خد رأي ام سلمة ونفذه. خرج ذبح النبي عصام ودعا حارقه فحلق. فلما رأى الصحابة ان النبي فعل فعلوا مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. غما لا معنى ايه؟ اما من شدة الحزن، او غما يعني من شدة الازدحام. الغمام اللي هو تزاحم ازدحام، فمن شدة ازدحام الصحابة تنفيذا لامر النبي الذي خذلوا او تأخروا عنه في البداية، تزاحم الصحابة تنفيذ لامر النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية. وعرف الصحابة ورجعوا، ولسه النبي قبل ما ينزل الصلح جاء رجل اسمه ابو جندة. ابو جندة ده مين؟ ابن صغير بن عمر، يعني ابن اللي ينزل الصلح. جاي ليه؟ جاي كان ابوه ربطه في البيت مقيده، جاي للنبي عليه الصلاه والسلام فر بدينه. ما سد سمع النبي على مشارف المدينه جري جري. فقال النبي عليه السلام او قال صغير بن عمر انما اصالحك لاجل هذا. انا اصلا عامل البند الثالث هو مخصوص عشان ده هو عارف خايف يفر عاوز اضمن لو فر يرجع لي ذلك. فقال النبي خليه لي سيبني دور. قال لا اجزه لي. قال ما انا بمجيزه لك. قال انا لم نمض الصلح. فلسه النبي يقول له لسه ما مضناش. قال اذا لا صلح. قال النبي عليه الصلاه والسلام كله. ثم قال لابي جندل سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. شوف بقى الثبات. رجع ابو جندل وبالفعل البند الثالث اللي الصحابه تاثروا منه جعل الله منه الفرج والمخرج. ازاي؟ حرك واحد ثاني بعد ما الصحابه رجعوا المدينه ونزلت سوره الفتح في الطريق. رجع الصحابه المدينه متاثرين. خرج رجل اسمه ابو بصير. ابو بصير خرج ابو بصير من مكه فر بدينه مقيدا يرسه في قيوده. يعني تخيل خرج على رجلته 600-450 كيلو مقيد ممكن يساعد ثلاث ايام قاعد يجري ثلاث ايام لغايه ما وصل النبي. فقريش حسد ارسلت وراءه رجلين مشركين. يا دوب دخل ابو بصير الى المسجد عند النبي فالقى بنفسه عند النبي. يعني ما فات بقى راح المسجد رمى نفسه بالتعب. شوف الموقف ده افتكر بس الموقف ده عشان هيكرر مره ثانيه. رمى نفسه من التعب ومن الخوف ومن الرعب وهم بيجروا وراه. فالصحابه لما شافوه قال اقالوا اخونا. دخل المشركين على طول. المشركين دخلوا المسجد. قالوا جئناك يا محمد في الصلح بيننا وبينك او في الوعد بيننا وبينك. جئناك في هذا. فرده النبي. فقال الصحابه يا رسول اخونا وانت ترى حاله. قال سيجعل الله له فرجا ومخرجا. فرج المخرج فعلا حصل بعد 3 كيلو بس 3 كيلو نصف حته اسمها سلح ليس اللي هي اسمها دلوقتي ابيع علي على بعد 3 كيلو من المدينه اللي هو بيحرم منها اهل المدينه. نصف الثلاثه الاثنين المشركين معاهم السيوف والمسلم قاعد وسطهم لا معاه حاجه اعفى. طبعا انت مستحيل تتخيل بقى ان المشركين ماشيين جابوه فرجع هو مهزوم نفسيا. ممكن واحد يدعو على قفاه، ممكن واحد يضرب الشلوت، ممكن هزيمه تعبان. 3 كيلو بس قاعد الثلاثه. فكاد الله لابي بصير وجعل الله له فرجا ومخرجا. هم بعدين ثلاثه واحد طلع سيفه كده وقعد يهوش كده. فقال له الاخر ان هذا لسيف جيد. فقال ابو بصير نعم انه جيد. فقال صاحبه نعم لقد جربت به وجربت. ده يعني ايوه سيف وايه؟ فقال ابو بصير له ارني اياه وريني كده السيف الحلو ده. قال انظر شوف. فامسك به ابو بصير فقطع به راسه على طول. يعني فقطع به راسه فولى الثاني هاربا. والحكمه كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يخليه الاثنين صح؟ تمام؟ لكن ربنا شاء ان الثاني يهرب. طب يهرب فين؟ يروح مكة ولا المدينة؟ مكة 450 كيلو ممكن يحاول يقتله جينا على المدينة على طول. فجرى الى المدينة. تاجي افتكر موقف يقول لي موقف تاني. جرى الى المدينة هذا المشرك ورمى نفسه امام النبي والصحابة. نفس الموقف. نفس المشرك. فالصحابة يكونوا جاي جاي المريض. قال النبي عليه السلام لقد رأى هذا في الحرج. شاف حاجة خوفته. فدخل المشرك على النبي وقال يا محمد لقد قتل صاحبي واني لمقتول. بيحسبني. ده نزول الطريبة دي على فاق. بيحسبني. لقد قتل صاحبي واني لمقتول. فقال دخل بقى ابو بصير قال النبي عليه الصلاه والسلام مساعر حرب لو كان معه رجال ففهم ابو بصير ان النبي هيرده وان بيقول له لان حواليك رجاله تساعر الحرب على قريش كلمه فهمها ابو بصير قال ابو بصير يا رسول الله لقد اوفى الله ذمتك ونجاه له منه مش النبي ما عايزهم اني رجعه خلاص انتوا اللي تهبط يعني انتوا اللي هبلوا تحت عليك انا رجعت خلاص ماليش دعوه رجعت هو اللي فر منكم لكن ابو بصير لم يبقى في المدينه حتى لا يشوش على الصلح والحكمه ان ربنا ما خلاش ابو بصير يقتل الثاني لو قتل الاثنين قريش تقول مين قتلهم محمد صلى الله عليه وسلم فرجع المشرك الى مكه قال له لقد اوفى محمد ذمته ورده لكننا نزلت مكان كذا وقتل صاحبي وفرات الى محمد فلم يبقي محمدا البصير فيها يبقى خلاص ان انا عمل اللي عليه سمع الكلام ده بتاع المشرك ده سمع طائفتين طائفه المسلمين المستتيرين بالاسلام وطائفه المشركين المشركين عرفوا ان النبي وفى والمسلمين عرفوا ان في واحد اسمه ابو بصير هرب ما راحش المدينه ده راح في حته اسمها سيف البحر عند البحر الاحمر مستني هناك يصطاد نفسهم وياكلهم ويعبد ربه فكان كل مسلم عاوز يفر يروح فين؟ ما راحش المدينه بقى بعد النبي يرجع يقوم ياخذ ما استطاع من مال او متاع ويسير في خمسه في الليل ويهرب الى ابو بصير فتجمع حول ابو بصير رجال كما قال النبي مساعر حرب لو كان معه رجال تجمع حول ابو بصير رجال فكل قافله تخرج من مكه الى الشام يخرج عليه يقتلوا رجالها وياخذوا المتاع. جايه من الشام الى مكه يخرج يقتلوا متاع يقتلوا رجال وياخذوا المتاع. فارسلت قريش الى النبي ننشدك الله والرحم يا محمد ان تقبل من يخرج منا اليك. معلش مش لا عليك افرج. فقبل النبي عليه الصلاه وجعل الله للصحابه فرجا ومخرجا بهذا البلد الذي خافوا منه. راح ابو بصير المدينه وكل اللي يخرج في امان والا يهرب لاهل البحر ويجمع ابو بصير ويقطع الطريق فيخرج في امان الى النبي عليه الصلاه حتى خرج اخر مسلم من مكه الى النبي عليه السلام ساعتها اذن الله جل وعلا للمشركين ان يخلفوا الوعد وكان ذلك بدايه فتح مكه كما ساقول لكم الان لكن بعد الحديبيه بدأ النبي صلى الله بعد أن أمن من جانب قريش بدأ النبي صلى الله يتفرغ للدعوة إلى الله في هؤلاء القبائل حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجزيرة العربية وجعل الله جل وعلا فرجا وخرجا لهؤلاء المسلمين وورد إن لبعض النساء المهاجرات جاءوا النبي ما ردهمش فقالوا له قال إن النساء لا يدخلن في الصلح بين تحت النساء لأن ربنا قال لا هن حل لهم ولا هم يحلونه يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الى اخر ايه لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان الزوجه مثلا اللي تقرب من زوجها هو مشرك النبي عليه الصلاه والسلام يعطي الزوجه النفقه اللي هو عملها اللي هو المهر اللي دفعه ثم بعد سنه ونص أذن الله جل وعلا للمشركين أن يخلفوا هم الوعد. وكان هذا هو السبب في فتح مكة. وإذا النقطة الثانية هي نقطة تحول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة كلها، فتح مكة. سبب فتح مكة إخلاف قريش العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو صلح الحديبية. إزاي؟ كان الصلح إن تكون هدنة 10 سنوات، ومن يدخل في جانب النبي عليه الصلاة والسلام يكون مع النبي، ومن يدخل في جانب قريش يكون مع قريش. فدخل في حلف النبي عليه الصلاه والسلام قبيله اسمها خزاعه ودخل في حلف المشركين قبيله اسمها بنو بكر بنو بكر فاغارت بنو بكر اللي هي قريش على قرية خزاعة وقتلوهم، حتى ورد انهم دخلوا عليهم الحرم فقالوا لقائد قبيلة بني بكر اننا بالحرم وخزاعة احتوى بالحرم، قال لا اله اليوم، قال كلمة سميعة جدا وقتلوا المسلمين. فذهب قائد قبيلة خزاعة الى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه عمر بن سالم الخزاعي، ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره ان قريش عاونت خزاعة في قتل خيبر، فورد ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل ووصله الى قريش. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البداية لما جاء عمر بن سالم الخزاعي قال النبي له نصرت يا عمر بن سالم، ثم مرت صحابة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، فقال النبي لقبيلة خزاعة ولعمر بن سالم الخزاعي يبشره، قال يا عمر ان هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، يعني ان شاء الله السحابة دي بشارة من ربنا ينصركم. وكانت فعلا يعني القشة التي قصمت ظهر البعير، وكانت البداية التي فتح الله جل وعلا بها مكة ليرد الله جل وعلا المسلمين الى احب البلاد الى الله بقوة، واعد الله جل وعلا جنده بفتح مكة الفتح المبين. استنجد عمر بن سالم من النبي عليه الصلاة والسلام، فارسل النبي عليه الصلاة والسلام الى قريش. لما تركوا في اي معركة بنقول السبب وحاجات قبل المعركة وبعدين المعركة وحاجات بعد المعركة. قبل المعركة النبي عليه الصلاة والسلام عشان برضه الامان ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة الى قريش يعلمه انه اخلف العهد. طب الحل ايه؟ حاجة من ثلاثة، اما ان تدفعوا الدية لهؤلاء الذين قتلوا من خداعة، او ان تتبرأوا من قبيلة بني بكر. يبقى انتوا بني بكر ما تبقاش معكم في الصلح، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام او الحرب والقتال، حاجة من ثلاثة. فابت قريش لسطوتها ولجبروتها وقالت لا بل الحرب، ثم ندمت على ذلك بعد ذلك، لكن لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم بعد ان ردوا ذلك، فاختارت قريش الحرب. فلما ندمت قريش ارسلت ابا سفيان الى النبي عليه الصلاة والسلام، ابو سفيان بن حرب، كان امبارح حسين مرة ما توفي انا قلت اثنين ابو سفيان، ابو سفيان بن حرب اللي هو زعيم قريش سيد قريش، وابو سفيان بن الحارث، ابو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ابو سفيان بن حارث. جاء ابو سفيان بن حرب اللي هو زعيم قريش يريد ان يبقي الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأمن جانب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ابو سفيان وفي يعني في مجيء ابو سفيان يعني وقائع تشعر الولاء الحقيقي لهؤلاء المؤمنين لله جل وعلا ولرسول المؤمنين. يعني من ضمن المواقف اللي حصلت ان ابو سفيان لما جاء ودخل المدينة اتى الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الى بيت زوجة النبي اللي هي بنت ابو سفيان اللي هي رملة بنت ابو سفيان اسمها ام حبيبه. فدخل ابو سفيان الى بيت ابنته زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي مسلمة طبعا. فلما دخل ابو سفيان وهم ان يجلس الارض سحبت رملة بنت ابو سفيان سحبت بساط النبي فوقع ابو سفيان على الارض. يقعد سجد السجادة على الارض. قال والله ما ادري ارغبت بي عن بساط محمد ام رغبت بالبساط عني. يعني انا مش عارف انت تدي البساط عشان انت بتحبيني ما تقعدش عليه ولا عشان بتحبيه عني. قالت انك مشرك نجس فلا تجلس على بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد اصبت بعدي بشر. فالدرس لقنت اباها درسا ان الولاء لله ورسوله، ففداه صلى الله عليه وسلم ابي وامي وزوجي وابنائي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو سفيان وكان ذا درس لك نبيه. جاء ابو سفيان ودخل على النبي عليه السلام وعرض عليه ان يبقى الصلح فلم يرد النبي عليه. قال يا محمد الصلح النبي ما رد عليه. فعرض عنه. فجاء ابو سفيان الى ابي بكر قال اشفع لنا عنده ان يبقي الصلح. قال ما انا بفاعل ما اقدرش. فجاء ابو سفيان لعمر قال يا عمر، طب انت عمر اشفع لنا عند محمد ان يبقى الصلح. قال والله لو لم اجد الا الزر اجاهدكم به لجاهدتكم به. ده انا اصلا لو من انسان لطوب حركه بحرك به. فاتى عليا فقال ما انا بفاعل. فاتى الى فاطمة وكانت مع علي ودم الحسن. قال يا فاطمة مري ابن جهاد حتى كلمت على الرواية ان يذهب ليشفع عند محمد لعله يكون سيدا تذكره قريش بهذا ابدا. قالت ما انا بفاعل ذلك ولا هو فاعل ذلك. فقال ابو سفيان اذا فاشر علي يا علي قل لي اعمل ايه يعني انصحني. قال ما اراك تصنع شيئا الا ان ترجع يعني. فرجع عن رجع ابو سفيان وقبل قريش وقال لهم يعني ابن ما نفعتش الحكاية احنا لوعد. فجاء ابو سفيان وهو راجع قابل رجلا من المشركين اسمه بديل بن وقاء. بديل بن وقاء ده راح للنبي عليه الصلاة والسلام واسلم ورجع. فقال ابو سفيان له اين كنت اتيت محمدا؟ قال لا. فلما مضى بديل قال ابو سفيان والله لا اعرفن هل اتى محمدا ام لا. فاتى الى مبلك بعير حتى اللي كان على بعير ثم اخذ البعر اللي هو بيخرج من البعير. قال لئن وجدت فيه النوى والله لقد اتى المدينة. قال فلما اتى الى مبرك اخذ بعير فبت فاذا هو التمر. يعني اذا يبقى الجمال كانت من التمر والمدينة اهل تمر. فقال ابو سفيان اقسم بالله انه قد اتى المدينة. فرجع فعلا وكان الى ذكاء ابو سفيان كان ذكي جدا. سفيان قعد 23 سنة او قعد يعني 20 سنة او 21 سنة حارب النبي. 21 سنة حارب النبي عليه الصلاة والسلام. كان ذكي جدا وكان سيد قريش. فابو سفيان رجع ودخل الى اهل مكة واعلمه الخبر. فاعد النبي عليه الصلاة والسلام الجيش ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني استخدم عنصر السرية. عنصر السرية عمل النبي حاجات معينة عشان يستخدم هذه السرية. منها ثلاث حاجات. اللي هي قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم خذ العيون عنا. اللهم خذ العيون والاحمار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. لأول عنصر من العنصر السرية اللهم خذ العيون. دعا النبي عليه الصلاة والسلام انه يبعد العيون عنه. الشيء الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام نوه عليه. ارسل سرية لواحد من الصحابة اسمه ابو قتادة ليعمي على المشركين. يعني حتى لو وصل خبر للمشركين النبي بيستعد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعت ابو قتادة يبقى هو كان بيستعد عشان ابو قتادة. بعت ابو قتادة مع 8 بس من الصحابة عشان يعمي على المشركين. الحاجة الثالثة ان النبي عليه الصلاة والسلام ودي مهمة جدا حديث في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن ابي طالب وللزبير بن عوام وللمقداد اذهبا الى مكان يسمى روضة خاخ فستروا ضاعية هناك. مكان كده ما بين مكة ومدينة هتلاقوا واحدة امرأة هناك معها رسالة الى اهل مكة خذوها منها. كان حاطب بن ابي سعد رضي الله عنه هو من الصحابة اللي شهدوا بدر اخذ رسالة كتب فيها من حاطب بن ابي سعد الى قريش يخبرهم ان النبي قادم اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان السرية فحاضر عمل الكلام ده فأخبر الله جل وعلا النبي بذلك. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي والمقداد والزبير إلى هذا المكان قال لهم تروح وهتلاقي واحدة في مكان فلان معاه كتاب خذوا منه. فلما أتى علي ومن معه إليها قالوا أخرج كتاب. قالت ليس معي كتاب. فلحوا عليها قالت ليس معي كتاب. فهموا بالانصراف أي روح طرف. فلما هموا بالانصراف قال علي والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن معها الكتاب. فقال لها لتخرجن الكتاب أو لمجردن الثياب. يعني طلع كتاب يعني ما تجيش احنا بأسلوبنا بأسلوبنا بس. قالت انطلق يعني بص جسدي حتى الحجاب موجود والستر موجود انطلق يا تعمل ايه؟ قالت فكشفت عن ضفائرها وأخرجت ورقة منها. يعني مش عاوزة تبين شعرها قدامها شوية ضفيرة ما تقدرش تبينها رغم انها جاهلية ومشركة. وورد ان النبي عليه الصلاة لما دخل مكة قتلها. كانت من ضمن الحراسة او التسعة على اختلاف الروايات اللي النبي عليه الصلاة لم يطلقهم بل قتلهم وامر ان يقتلوا حتى لو تعلقوا على شر الكعبة أبو خالد امرأة من ضمن النساء لأنها قد خالت. فرجع علي والمقداد والزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة، فاستدعى النبي حاطب بن أبي بلتعة والصحابة ينظرون، وطبعا سيدنا عمر واقف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقد خان الله ورسوله. حاطب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لا تعتل علي، فوالله ما ارتدت منذ أسلمت ولا نافقت منذ آمنت، وإنما كل المسلمين لهم يد عند قريش، أما أنا فلي مال هناك وليس لي يد عندهم، فأردت أن أجعل ذلك يدا عندهم، وإني والله لمؤمن، أو كما قال حاطب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. فقال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق وخان الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما سمع عمر ذلك بكى وقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وبالفعل يعني تجاوز النبي عن خطأ حافظ بن بشار، وأنزل الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله عثر السرية تم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبإرسال السرية وبرد هذه المرأة التي كانت تحاول أن تخبر قريش عن طريق رسالة حاطب بن أبي بلتعة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة معه 10,000 في العاشر من رمضان، في العاشر من رمضان خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد مشى الطريق اقترب من مكة، فأتى إليه عباس بن عبد المطلب مهاجرا. عباس اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام كان أسلم، قيل أن أسلم بعد بدر، قيل أسلم في خيبر، قيل أسلم قبل ذلك أو بعد ذلك، إنما هاجر الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى النبي قبل ذلك، ثم رجع إلى مكة بعد ذلك. والحمد لله يعني هاجر قبل أن تنقطع هجرة، يعني لو كانت أخر بس بعد مكة كان سمع النبي يقول لا هجرة بعد فتح. فالحمد لله كتب الله جل وعلا الهجرة، وكان العباس يحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسلم العباس وأن يهاجر. فهاجر العباس ثم رجع العباس، هو راجع قابل العباس أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية. أبو سفيان بن الحارث كما قلت لكم ابن عم النبي وأخوه من رضاه. جاء أبو سفيان بن الحارث وقال قصيدة طيبة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي أعرض عنه. فذهب إلى بعض الصحابة يستشير ماذا يصنع. يعني أبو سفيان الحارث كان يؤذي النبي جدا، كان شديد الجزاء للنبي، بعد طول من أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان الحارث. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عاوز يقتله، كان عاوز يقتله أبو سفيان الحارث، كان عاوز يقتله. فلما جاء أبو سفيان الحارث واستشار بعض الصحابة قال له: لا تأتي النبي إلا من أمامه وكله قولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون أحد من الأنبياء أفضل منه. قال: ائتي من وجه النبي وكله، تالله لقد آثرك الله عليه. لكن مين؟ كلمة سيدنا إخوة يوسف، تالله لقد آثرك الله عليه. ففعلا نفذ الوصية وأتى النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه وقال: تالله لقد آثرك الله علينا. فقال النبي: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وارحم الراحمين. وبايع النبي ابو سفيان الحارث وعبد الله بن اميه فاسلم. تفضل. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكه ونزل على اطرافها، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وأعده ورتبه ونظمه، فجعل خالد بن الوليد على الميمنة، وجعل أبو عبيدة على الرجالة اللي هم ماشيين على أرجلهم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام اسمه زبير بن عوام على الميسرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أشعلوا نارا. الصحابة عددهم كم؟ 10,000. فأشعل كل واحد منهم نار، فكانت 10,000 شعلة نار. فنظر ابو سفيان بن حرب، ابو سفيان بن حرب مع بدير بن وطاء وحجيب بن حزام الى النار العظيمه. فقال بدير بن وطاء: هذه خزاعه قد اقبلت. خزاعه اللي ضربت جايه النقل. فقال ابو سفيان: ويحك، والله ان خزاعه قد خمشتها الحرب، وان خزاعه اذل واحقر من ذلك. مش معقول خزاعه. وكان ابو سفيان وحكيم ومدكين كل يوم يخرجوا يستنوا مقدم النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا خايفين. وبالفعل خرج ابو سفيان مع العباس، العباس خرج وقال له: تعال ليستأذن له من النبي عليه السلام. فركب العباس بغلة النبي عليه السلام وركب وراءه ابو سفيان بن حرب. كل ما يمر على حد المسلمين يقول له: من؟ يقول: العباس. على بغلة رسول الله امس. حتى جاء عمر: من؟ قال: العباس. على بغلة رسول الله: ومن معك؟ قال ابو سفيان: قال: عدو الله جاء سنقتله. فلما دخل رضي الله عن عمر، احنا عاوزين عمر يا جماعه اللي منذ الحين، عاوزين عمر والله. فلما دخل ابو سفيان على النبي عليه الصلاه والسلام كلمه النبي عليه الصلاه والسلام وقال: الم يأن لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: والله لو كان اله غيره لاغنى عنه. يعني لو كنت اله غيره انا عارف انه ليس اله غيري. قال: اما ان لك ان تشهد ان محمد رسول الله؟ قال: اما هذه فبالنفس منها سيف. قال العباس: امن قبل ان تقطع رغبتك، امن. فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعباس: خذه واتني به غدا. فذهب واتى به في اليوم الذي بعده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام للعباس: احدثه عند مفرق الوادي، مدخل الوادي كده وقفه. فوقفه، فكلما عدت مرت قبيله قال ابو سفيان ابن حرب: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: بنو سريج. من هؤلاء؟ بنو اسد. من هؤلاء؟ يقول له قبائل. حتى جاء النبي عليه الصلاه والسلام: من هذا؟ قال: محمد مع المهاجرين والانصار صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما، لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. قال: لا ويحك، ليس الملك، انها النبوه، انها النبوه. قال: فنعم اذا. يعني ساعتها امن انه نبي، شهد وايقن ان النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. فقال العباس للنبي عليه الصلاه والسلام: اجعل له شيئا. فقال النبي: من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل المسجد هو امن، ومن اغلق عليه داره هو امن. فرجع ابو سفيان مسرعا، وكان يحب الفخر، رجع مسرعا الى قبيلته الى قريش، وقال: يا ايها الناس اسلموا او ادخلوا بيتي. فمحمد قال: من دخل دار ابي سفيان فهو امن. قال: وما يغني عن بيتك؟ يعني ندخل بيتك كلنا نعمل ازاي؟ ندخل ازاي؟ قال: من دخل بيته واغلق عليه داره فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن. فبالفعل دخل النبي عليه الصلاه والسلام مع تحرير قريش، لكن قريش قام بعض اكابرها، صفوان بن اميه وعكرمه بن ابي جهل وصهيب بن عمرو وبعض المشركين، قاموا وجمعوا سفهاء قريش يريدون قتال النبي عليه الصلاه والسلام. وبالفعل لما دخل خالد بن الوليد قال النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه اللي دخلوا مكه: احصدوه حقا، احصدوه حقا. فقام هؤلاء الثلاثه معهم هؤلاء المجرمين من السفهاء، وقام لهم خالد بن الوليد فادبهم وطردهم وفروا بعد ان سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلهم وان كانوا متعلقين على ثار الكعبه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المعركه عباره عن قتال خالد وقتال الزبير. فجاء خالد عند الصفا، وجاء الزبير عند الحجون، ووقف منتظرا النبي عليه الصلاه والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت الله الحرام، دخل مكه، وقد قال بعض المسلمين: لقد ابيحت خضراء قريش لا قريش بعض اليوم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام منكرا عليه بان هذا اليوم يوم عز قريش، بل قال سعد بن عباده زعيم الانصار، قال كلمه نزع على اثرها النبي صلى الله عليه وسلم اللواء منه. قال سعد بن عباده وقد رفع هذه الكلمه له ابو سفيان بن حرب، قال: يا رسول الله، ان سعد بن عباده يزعم بقوله: اليوم يوم الملحمه، اليوم تستحل الحرمه، اليوم اذل الله قريشا. قال النبي: كذب، يعني كلام غلط. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، ويوم تكتى فيه الكعبة، ونزع النبي لواء سعد بن عبادة وأعطاه لابنه. فقال: يا رسول الله، أرى أن تأخذه من ابني فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصغير بن عوام. الشاهد أن النبي دخل مكة منتصرا مظفرا، لكنه دخل متواضعا لله جل وعلا، حتى ذكر أن النبي دخل وذقنه في ثوبه قريبا من ظهر دابته. النبي داخل عمل كده من تواضعه، يقول وهو يخطب عدة خطب. أول خطبة قال النبي فيها: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أو كما قال النبي عليه السلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن النصر من عند الله، وأن الله جل وعلا ما أعزه إلا بقوته سبحانه وتعالى. ثم دخل النبي عليه السلام وأظهر من أخلاقه التواضع ومن أخلاقه الوفاء، فقد طلب النبي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة وهو صاحب مفتاح الكعبة، فأعطى عثمان المفتاح للنبي عليه السلام، فدخل النبي الكعبة فوجد النبي صورة صورها المشركون يزعمون أنها صورة إبراهيم وإسماعيل يستخدمان بالأسلام، فقالوا كذبوا، ما استخدم نبي الله إبراهيم بالأسلام. فمزق النبي صلى الله عليه وسلم الصورة وصلى ركعتين بين بلال وغيره، ثم خرج النبي عليه السلام على باب الكعبة وأعلن التوحيد، وطاف النبي بالكعبة وهو يضرب بقوسه في الأصنام يقول: وجاء الحق، وقل جاء الحق، وذاق الباطل، وذاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم أرسل النبي عليه السلام بعض الصحابة لهدم بقية الأصنام بعد أن هدمت أصنام الكعبة، فأرسل النبي خالد بن الوليد فهدم العزة، وأرسل سعد بن زيد لهدم مناة، وأرسل عمرو بن العاص لهدم سواع، وحطمت الأصنام. وخطب النبي عليه السلام في الصحابة، ودخل النبي بيت أم هانئ وصلى فيها 8 ركعات، قيل إنها ضحى وقيل إنها صلاة شكرا لله جل وعلا على الفتح. صلى النبي 8 ركعات، وكان من أم هانئ اللي هي بنت عبد المطلب بنت عم النبي عليه السلام قد أجارت اثنين كان العباس يريد غسلهما، فقال النبي عليه السلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي اليوم التالي خطب النبي عليه السلام الصحابة بعد أن عادت حرمة مكة كما كانت، خطب النبي قوله: إن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإن قال لكم أحد من الناس بقتال أو ترخص لكم أحد من الناس بقتال رسول الله فقولوا: إن الله جل وعلا قد أذن لنبيه ولم يأذن لك. حديث صحيح، إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: حرمها الله جل وعلا، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعظم شوكه ولا ينشر صيده ولا يغسل خلاه ولا تلتقط رقبته الا من عرفها. فقال العباس: يا رسول الله، الا التذخر فانه لقينهم ويدوابهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الا التذخر، يعني حرم النبي عليه الصلاه والسلام مكه وما فيها وزرعها وقطع الاشجار فيها، ورجعت حرمه مكه كما كانت. ثم بايع النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بعد ذلك، وامر بلال ان يؤذن حين حانت الصلاه، ثم بايع بعض من جاءوا للاسلام بعد الفتح حين دخل الناس في دين افواجا، وبايع النبي كذلك بعض النساء، لكن بايعه النبي عليه الصلاه والسلام كانت بدون سلام، فقد قدمت مدت هند بنت عتبه يدها مستدرة من النبي عليه الصلاه والسلام، خوفت ان يردها النبي لانها لاكت كبد حمده، لكن النبي تنطوي لها ولم يسلم عليها. ثم خافت انصاره بعد ذلك ان يركن النبي صلى الله عليه وسلم الى قومه ويتركهم، فقال النبي مطمئنا لهم: بل المحيا محياكم والممات مماتكم. وانزل الله تعالى قوله تعالى: اذا جاء نصر والفتح ورايت الناس يسكنون في دين افواجا فسبح حمد ربك واستغفر انه كان توابا. ثم حقق الله جل وعلا وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم وقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفتح الله جل وعلا على المسلمين مكه، واعد الله جنده ونصر عبده، ودانت مكه ودخل الناس في دين افواجه. وذهب النبي عليه الصلاه والسلام بعدها ليؤدب قبيلتين من قبائل المشركين، يعني بس بعد فتح مكه جاء المسلمون ليسلموا ويرضوا يسلموا امام النبي عليه الصلاه والسلام، الا ما كان من قبيلتين، قبيله هوازن وقبيله الطائف، ثقيف لطائف. جاءت هوازن وجمع قائدهم اللي هو مالك بن عوف جمع 20,000، وجاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام في حنين، فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وكان مع الصحابه 12,000، لكن كما ترون 10,000 من المسلمين و2,000 من حديث العهد بالاسلام، ف فنزل النبي عطاه الى حنين فظهر خطأ هؤلاء حديث عادي بالإسلام ظهر خطأهم فقالوا لن نغلب اليوم من القلة ويشافوا شجرة يعلق المشركين عليها تبركا قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. الخلاصة يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل وحارب في معركة حنين فقام المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام في بغتة فانهزم الصحابة ووقف النبي عليه الصلاة والسلام وحده حتى ان ابا سفيان بن حارث اللي هو لسه مسلم والعباس اللي وجاء في الاخير الى النبي عليه الصلاة والسلام العباس وهو ابو سفيان يمسك بدابة النبي عليه الصلاة والسلام وليس مع النبي الا 12 رجلا فقط والنبي عليه الصلاة والسلام واقف وسط 20,000 المشركين ينادي يقول انا النبي لا كذب انا بن عبد المطلب وابو سفيان يجذب خطام نخلة النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي يريد أن يتقدم وسط صفوف أعداء فالنبي أسرع الناس وأبو سفيان يريد أن يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام من القتل والنبي ينادي أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب فقال النبي لعباس الذي يمسك أيضا بخطام الدابة نادي يا عباس يا أصحاب الشجرة فنادى العباس وكان جوريا الصور يا أصحاب الشجرة فجاءوا مسرعين وتركوا ما في أيديهم حتى أن بعضهم لما سمع يا اصحاب الشجره او يا اصحاب الثمره للشجره لما سمع ذلك كان بعضهم اذا لم يستطع ان يلوي بعيره نزل من على بعيره ورمى درعه على البعير ثم اسرع الى النبي عليه الصلاه فتجمع 120 حول النبي عليه الصلاه ثم زادوا الى 800 ثم رجع الصحابه وكان من اول من ثبت مع الصحابه ومن 12 رجل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي اكابر الصحابه حتى نصر الله جل وعلا المسلمين وقال النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه الان حمي الوسيط ثم اخذ النبي ترابا والقاه في وجوه قال شاهد الوجوه فما من عين الا سقط فيها التراب ونصر الله جل وعلا المسلمين وكان ذلك تاديبا للصحابه بقول الله جل وعلا ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فغنم المسلمون غنائم كثيره من حنين 6,000 راس في السبت وغنموا 24,000 ناقة وغنموا 40,000 شاة و4,000 بقية شرطة وزعها النبي عليه الصلاة لكن تأخر النبي بتوزيعها فأراد النبي أن يلحق بمن فروا من غزو معركة حنين المشركين فروا بعيدا إلى الطائف فأتى النبي عليه الصلاة والسلام الطائف وحاصرهم هناك ونصب النبي المنجنيق عليهم ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام الحصار فنزلوا وأكثر بعضهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهد ثقيفا وات بهم يعني بعض الصحابة قالوا ادعوا الله على ثقيف رسول الله فقال النبي اللهم اهد ثقيفا وات بهم وبالفعل أراد النبي أن يؤخر توزيع الغنائم وتوزيع السبل والنساء والأطفال لعل ثقيف وهوادن تأتي فيعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام أبناءه ونساءه لكن لما تأخروا في الهداية وزع النبي غنائم فأعطى 100 إبل صفوان بن أمية وأعطى 100 إبل لسهيل بن عمرو وأعطى 100 إبل للحديث الإسلام فرأى الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام وحسن الأنصار أن النبي أعطى المؤلفة قلوبهم من أهل مكة ومن غيرها وترك الأنصار فلم يعطي النبي الأنصار شيئا أبدا فوجد الأنصار على النبي عليه الصلاة والسلام فجمعهم النبي وقال يا معشر الأنصار أوجدتم علي في لعاعة من الناس أتألف بها قلوب الناس ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الإيمان أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله فقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار منتصرا إلى المدينة بعد أن نشر الله جل وعلا الدين في مكة وفي هوازن وهذا الله جل وعلا ثقيف ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد استحكمت الجزيرة العربية أو معظم الجزيرة العربية استحكمت بالإسلام والإيمان وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بعثه إلى ما وراء الجزيرة العربية وهذا لقاؤنا بإذن الله تعالى في اللقاء القادم ليكون حول إرسال النبي عليه الصلاة والسلام رسله أو قتال النبي عليه الصلاة والسلام في مؤتة وتبوك ثم أرسل بعد أسامة بعث أسامة وهو قتال النبي عليه الصلاة والسلام للنصارى أسأل الله تعالى أن يمكننا وإياكم من لقاء أعدائنا وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال إن شاء الله تعالى آخر لقاء غدا مع صوت العصر ونتم إن شاء الله أو نبدأ دروسنا كما هي المعتاد بعد صلاة المغرب كل يوم أربعاء بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.